الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. سبحان الله. كل آية في القرآن الكريم فيها معنى التسبيح لله، كل صيغ التسبيح التي وردت في القرآن بفعل الماضي سبح لله، والمضارع فيه الديمومة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والأمر سبح اسم ربك الأعلى، ومصدر التسبيح موجود سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أقول كل آية عندما تتحدث عن التسبيح معناها تريد من الإنسان أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل شيء اسمه عبث وفوضى في هذا الكون. سبحان الله أي أسبحك، أي أنت منزه عن الظلم والعدوان والعبثية والفوضى يا رب العالمين، لأنك خلقت كل شيء فقدرته بحكمة وجعلته مقدرا بين السماء والأرض، لا يتخلف عن إرادتك لحظة واحدة يا رب العالمين. هذا المنطلق هو الذي يصوغ نفس الإنسان صياغة ربانية، منطلق التسبيح. عندما تدخل في توحيد الله، في رحاب الله سبحانه وتعالى، في الإيمان بأن الله موجود وأن هذا الكون له خالق يدبره وأنه لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض، عندما تجد هذا الموضوع تكون لحظة انطلاقة مريحة للنفس وللإنسان، ينطلق الإنسان بشكل مقدم، بشكل يشعر براحة وطمأنينة في أعماقه. ولذلك الإيمان يتابعه العمل الصالح. هاي ملاحظة قبل الموضوع، بعد ما دخلت في الموضوع. الإيمان يتبعه العمل الصالح دائما، لأن العمل الصالح هو انعكاس للإيمان وتثبيت لقواعد الإيمان في النفس. يقول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. الإيمان يكون في القلب، لكن هناك عمل يصدق هذا الإيمان أنك مؤمن، وإلا إذا كانت الأعمال مخالفة للإيمان ممكن أن الإنسان مسلم. ليس كل مسلم هو مؤمن، بينما بالعكس المؤمن هو مسلم. المسلم يكتفي بالشهادتين، وعلى نظرية الإمام الهادي سلام الله عليه صاحب هذه الليلة يقول: الإسلام ما تحرك به اللسان واستبيحت به المناكحة، العقد يعني، هذا مسلم يتشهد الشهادتين بلسانه، يمكن أنك تزوج ابنه. لكن الإيمان شكل آخر، الإيمان عمل. الإنسان المؤمن مجلسه خير وعطاء ونور، وتشعر أن الإيمان في كل كلمة يقولها وفي كل خطوة يخطوها وفي كل عمل يقوم به، تحس أنه مؤمن لأن له رقابة وله اتصال مع الله سبحانه وتعالى، هذه موافقة له لله. من هنا نعرف أن الله تعالى لم يخلي الارض من حجة، اما نبي او امام معصوم. الارض لا تخلو من حجة ابدا، وكلنا نذكر السنة والشيعة وكل الطوائف الاسلامية ولا فرق بينهم، كلهم يذكرون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث لا ينكره أحد ولا يتمكن أن يرفضه أحد، لأنه في صحاح المسلمين موجود. ابدأ من صحيح البخاري وأنت طالع إلى تفسير الفخر الرازي، لاحظ الرسول قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حتى عبد الله بن عمر لما صار عنده اشكال في امامة علي بن ابي طالب بعد ذلك دفعته الايام الى الحجاج بن يوسف الثقفي، فجاء ودخل على الحجاج وقال: اني سمعت رسول الله يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية، فاعطني يدك ابايعك لانك انت امامي. الحجاج كان مضطجعا، قال: هذا الحديث ما كنت تعرفه ايام علي بن ابي طالب؟ الان جئت تطبق الحديث، خذ رجلي واصفق بيدك عليها، ابايعك بقدمي وليس بيدي. هذا الذي يترك الحق يتعثر في ظلام الباطل، والكل يذكر هذا الحديث. ولذلك اليوم في هذا الزمن الرسول حديثه مطلق وليس مقيدا، يعني اذا لم تؤمن بالامام الحجة المهدي المنتظر فمسألة موقفك مع الحديث موقف صعب. الانسان الذي لا ايمان له بوجود المهدي كافر بهذا الحديث ويموت ميتة جاهلية. الرسول يقول، والا من يقول؟ الرسول حدد الحديث، شخصه بوقت معين؟ ابدا. قال: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. فمن إمامكم اليوم؟ الإمام المهدي صاحب العصر صاحب الزمان، الإمام الثاني عشر روحي فداه. ولذلك بحوثنا من هذه الليلة دخلت في جامعة الإمام المهدي، لأنه من الإمام علي الهادي بدأت عملية التمهيد للإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه. وحقيقة هناك مسائل تلح علي وأنا على المنبر، أود أن أطرحها أمامكم، لكن أبدأ في عملية تقديم الأهم على المهم. في أبواب كثيرة تفتح أمامي، قضايا كثيرة تفتح، وقسم منها مؤلم، تشعر بحالة من الهبوط النفسي. هذا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العاشر من الأئمة الاثني عشر الذين نصبهم رسول الله من بعده، وقال: هؤلاء أئمتي، هؤلاء خلفائي. الأئمة اثني عشر إمام، الخلفاء اثني عشر خليفة، كنقباء بني إسرائيل. احفظوا هذه الأحاديث عندكم. وركز عليهم، لأنه مستحيل الله سبحانه وتعالى ينزل العلم على رسول الله بعد ذلك يموت النبي ويأخذ علمه معه إلى الآخرة. إذن لماذا أنزله الله؟ لماذا هذا العلم؟ لمن هذا العلم العظيم الذي يفجر القرآن ينابيعا من العلم والفكر؟ يموت النبي وينتهي كل شيء؟ الله حكيم، ما احنا بدأنا. سبحان الله، سبح لله ما في السماوات والأرض. الله ما يصنع شيء عبث. الله تبارك وتعالى يرسل النبي ومعه هذا العلم العظيم، بحيث لو أن الأشجار أقلام والبحار تتحول إلى مداد وحبر والملائكة والجن والإنس كتاب لما تمكنوا أن يحصوا علم رسول الله وفضائل رسول الله وأهل البيت. فما ممكن ان الرسول يموت وينتهي كل شيء. بعدين كل نبي له وصي. اقرأوا تاريخ الانبياء، ما من نبي الا وله وصي. سليمان ابن داود وصيه عاصف بن برخية، لما طلب عرش بلقيس قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال لا هذه مسافة طويلة. قال الذي عنده علم من الكتاب هو وزير سليمان وصي سليمان عاطف. سليمان كان بإمكانه أن يأتي بعرش بلقيس أم لا؟ كان بإمكانه. لماذا لم يأتي هو بالعرش؟ لماذا ترك وصيه أن يأتي بعرش بلقيس ليظهره أمام الناس؟ يقول أيها الناس هذا خليفتي من بعدي عليكم، هذا الإمام من بعدي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرس. أحضر عرش بلقيس أمام. كل نبي له وصي، لكن هالمسألة هاي تصل إلى رسول الله. تشوف بعض المسلمين يتعثر، الرسول مات من دون وصي، يمكن هذا الكلام واحد يقبله؟ ما هو أشرف الأنبياء، الرسول أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وأعظم الأنبياء، كيف لكل نبي وصي إلا رسول الله ما إلى وصي؟ كيف يكون هذا الكلام؟ لا يقبله العقل ولا المنطق ولا القرآن ولا سيرة الأنبياء ولا حياة النبي نفسه، نفس الرسول. فخصص هذا العلم اللي عند الرسول ألقاه لعلي بن أبي طالب، لأن هذا تراث البشرية يا أخوة، هذا نور الله أنزله من السماء للناس، لا يمكن أن يموت النبي ويأخذ العلم معه. فقال الإمام علي علمني رسول الله، هاي في آخر لحظة أيضا، النبي يعالج سكرات الموت، يقول علي بدوات وحبر وقلم وقرطاس لأكتب لكم كتاب لن تضلوا من بعده. رجل هناك يقول إن الرجل لا يهجر، ما يقول إن النبي، يقول الرجل يهجر مخرف محمد، أعوذ بالله، والله ما تطلع من لساني، ملاحظ؟ بينما علي أمير المؤمنين يصغي مسامعه ودموعه تجري إلى رسول الله، فيهمس النبي في أذن علي، فلما رفع رأسه علي قالوا ما قال لك الرسول؟ قال علمني ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف ألف باب. ثم يصعد على المنبر يقول سلوني قبل أن تدخل، إنها هنا لعلما جما وتعيها أذن واعية. قال هي أذنك يا علي، تعيها أذن واعية. مات علي، هل مات العلم معه؟ لا، علمه ينتقل إلى الحسن إلى الحسين إلى علي زين العابدين إلى الإمام الباقر اللي يبقر العلم إلى الإمام الصادق إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم إلى الإمام علي بن موسى الرضا إلى الإمام محمد بن علي الجواد، مر عليه عليكم ذكره أمس البارحة، ورأيتموه في مجلس واحد يجيب عن أكثر من 30,000 مسألة، حتى كان يمشي على نهر دجلة بأبيه وأمي الإمام الجواد، فصادفه رجل من الذين لا يقدرون عظمة أهل البيت، قال له يا ابن الرضا أسألك؟ قال سل. قال أنتم تقولون أن الإمام المعصوم يعلم الغيب وأن رسول الله أعطاكم علوم الأولين والآخرين، صحيح هذا الكلام؟ تعلمون الغيب؟ الإمام قال بلى. الإمام الجواد يقول لذلك الرجل، الرجل يمشي على نهر دجلة، لاحظ، قال وأنت تعلم كم عدد قطرات نهر دجلة؟ شوف السؤال يدل على النفسية، يعني لو يريد أي رقم يقول له ممكن ذاك يقول لا لا مو صحيح، تمام؟ إن هاي مسألة خارجة عن حدود الماديات، الله يعلمها وأهل البيت يعلمون كم عدد قطرات هذا الماء، كل شيء في علمه موجود، ما في إشكال. يمكن تجيب جهاز كمبيوتر عقل إلكتروني تخليه على شلال متدفق يقول لك خلال سنة كم قطرة من الماء مرت من هنا، شيء واضح. الإمام لاحظ إجابة الإمام الجواد، التفت لهذا الرجل المتعنت قال أنا أسألك أنت مؤمن بالله؟ الرجل قال بلى أنا مؤمن بالله. قال هل تعتقد أن الله بإمكانه، هل في إمكان الله أن يجعل هذا العلم الذي تسألني عنه أنت تقول كم عدد قطرات ماء دجلة، هل في امكان الله ان يدخل هذا العلم في ذهن وعقل بعوضة صغيرة ام لا؟ الله يقدر او ما يقدر؟ قال يستطيع. قال يعني الله يستطيع ان يجعل بعوضة صغيرة تعلم كم عدد قطرات ماء دجلة؟ الرجل قال بلى. قال فنحن اكرم واعظم عند الله من البعوضة يا رجل. الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن انا اذا اقول لك كم عدد قطرات ماء دجلة انت ما تصدق. مثل سعد بن ابي وقاص سأل الامام علي كم من طاقة الشعر في رأسي والحيط؟ قال انا اعرف كم طاقة الشعر لان حبيبي رسول الله اخبرني بذلك. لكن يمكن واحد يقول لماذا لم يقل له؟ حتى لو قال له ذاك يصعد بالمجلس يقول لا مو صحيح تعالوا احسبوا. يعني هذا شيء خارج عن ارادة الانسان. ملاحظ في علم الله معروفة. قال يا سعد انا اعلم كم من طاقة الشعر في رأسك ولكن يكفيك ان في بيتك نذل يقتل ولدي الحسين يوم عاشوراء. في بيتك واحد اسمه عمر بن سعد. فسكت ما حكى شيء. فانتقل العلم هكذا من رسول الله الى علي الى الحسن الى الحسين الى علي بن الحسين زين العابدين الى الباقر الى الصادق. انا متقصد اكرر اسماءهم حتى تلتفتون لان قسم كبير من شبابنا اصلا ما يعرفون اسماء الائمة. الى الامام الكاظم الى الامام الرضا الى الامام الجواد الى الامام الهادي صاحب هذه الليلة ونحن في مدرسته هذه الليلة الى الامام العسكري والى الامام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اذا هذا العلم موجود الان علم رسول الله العلم العظيم يحمله امام معصوم حجة الله في الارض موجود بيننا ولكننا لا نراه. اسمه الامام محمد المهدي الحجة. هذا العلم موجود عنده ولذلك عندما يظهر العلم كله ينشر في العالم فيملأ الله به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا. القرآن يطبق، فكر الرسول يطبق، فالعالم يتذوقون حلاوة الإيمان وطعم القرآن ولذة السيرة النبوية. الكل يعرف هذه سيرة رسول الله الصادقة، هذا طريق الإسلام الصحيح. إذن الله تبارك وتعالى ما يصنع العبث أبدا نهائيا. الله أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لا بد أن يأتي يوم ينتصر فيه الإسلام وهؤلاء الأئمة الذين نسمع بأسمائهم بين الفينة والفينة بين الحين والحين، هؤلاء لا بد أن يأتي يوم يسيطرون على الكرة الأرضية بفكرهم وعلومهم وحياتهم وسيرتهم. فبدل ما تدخل الآن إلى المدارس وتفتح الكتاب وتطلع عليك صورة مروان بن الحكم الكريهة، ذاك اليوم تفتح الكتاب تطالعك صورة جعفر بن محمد الصادق، الصورة اللي كلها نور وإيمان وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. والله مسؤولية كبرى علينا، كلنا مسؤولون أمام الله، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الشعوب والحكام والشخصيات والوزراء والملوك وكلهم مسؤولون امام الله. الاجيال هذه ماذا قدمنا لها؟ ماذا قدمنا لابنائنا؟ بالله عليك مو حرام علينا ابنائنا يدخلون المدارس من اول السنة الى اخر السنة يقرأ قصة مروان بن الحكم والمتوكل العباسي وقصة علي بن الجهم واشعاره، وهؤلاء كلهم من اعداء رسول الله واهل البيت. حتى المسيحيين ما يسمعون هذا الشيء. المسيحيين يدرسون ابنائهم حياة اناس ضد عيسى المسيح، لكن احنا عندنا هذا موجود. شوف الطالب، والغريب انه بالامتحان وموقف المعلم ايضا موقف حرج. الاستاذ موقفه محرج خصوصا اذا عنده ايمان ودين، يفتح الكتاب حسب القواعد لازم يدرس الطالب انه معاوية ابن ابي سفيان الفاتح العظيم كاتب الوحي، اذا معاوية ما موجود كان الله ما انزل جبرائيل على النبي. هذا لازم يدرس للطالب، يدرس للطالب انه مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان والوليد بن يزيد هؤلاء خلفاء احبة الله في الارض او تاج الله في الارض، هذه حياتهم، هذه شخصيتهم. فيبقى الطالب يأخذ هذا العلم والاستاذ يطالبه بالدقة، لان بالامتحان لازم تجاوب حتى تنجح تروح للصف الثاني للمرحلة الثانية. فيبقى هذا الاستاذ، لاحظ، يبقى على شفير النار يترنح، يبين الحقيقة. لازم طبعا يبين الحقيقة، المعلم اللي ما يبين الحقيقة للناس هذا جبان، لازم يطلع من المدرسة ما يدرس، ومسؤول امام الله. يقول لهم للطلاب هذا الدرس ادرسوه للامتحان، لكن عندي درس ادرسوه لرسول الله، ادرسوه لله، ادرسوه للايمان، ادرسوه لخلاصكم من العذاب في الدنيا والاخرة. الطريق الصحيح هذا يا عم، هذا رسول الله، وهؤلاء اهل بيته واحبابه، وهؤلاء الذين حموا الاسلام وحافظوا عن الدين. اما الامويون ففسق فجر دجالون كذابون، هذه اعمالهم، قتلوا ابناء رسول الله ومزقوا القرآن ودمروا الاسلام وقتلوا الناس. يلا، بصر بن عرطات يبعثه معاوية لليمن وللمدينة، يدخل يقتل النساء، يبقر بطون الحوامل، يجي يسأل عن عبيد الله ابن العباس وين، قيل له هرب. قال من بقي بالبيت؟ قالوا زوجته. دخل على زوجته وعندها طفلان صغيران يزحفان بين ركبتيها، فاخذ الطفلين امامها وضرب رأسيهما في الحائط في الجدار. هذه ابنائنا اذا ما نعلمهم الحقائق بعدين يكفرون بالاسلام وبالرسول وبالملائكة، يقولون هو هذا كاتب الوحي، هذا معاوية، هو هذا الدين. لكن اذا علمتهم ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب بالليل ما كان ينام، كان يسهر من اجل مصلحة الناس، ما كان يأكل الطعام في الليل خشية ان يكون انسان جائع، كان اذا رأى يتيما يتقوص ظله وظهره، يقول ما تأوهت كما تأوهت للايتام في الصغر. يعلمهم ان عندنا الامام العاشر من ائمة اهل البيت، الامام علي ابن محمد الهادي سلام الله عليه، هذا جامعة اسلامية، كل واحد منهم جامعة كبرى. وحياتك اذا تلقي نظرة، انا الان حريص على الوقت حتى ما يضيع الوقت علينا، نستثمر منه كل لحظة وكل دقيقة. تعال ادخل في رحاب الامام الهادي، اين كان الامام الهادي؟ كان في المدينة بعد مصرع ابيه الامام الجواد. الامام الهادي في المدينة عاش، بقي في المدينة الى ان صار عمره 20 سنة. ولادته سنة 214 ومقتله سنة 254 للهجرة، يعني يكون عمره الشريف 40 سنة او 40 سنة، 40 سنة يكون عمره، عمره 40 سنة بالضبط. لاحظ الدقة وين هو الان، وين؟ في المدينة المنورة، هناك باقي في المدينة ويظل في المدينة. ماذا يصنع؟ ولماذا الائمة يتخذون المدينة نقطة انطلاق لهم؟ لان المدينة عاصمة الاسلام، في المدينة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في المدينة نور وعلم وفكر. فتجد الحكام الظالمين من امثال الرشيد والمأمون والمتوكل والمعتصم يبعث على الامام من المدينة الى بغداد تحت الاقامة الجبرية، ما يخليه هناك. الامام الهادي عاش 20 سنة في المدينة، حياة ملؤها الاقدام والمبادرة والعلم، حلقات العلم والعلماء كانت موجودة عنده، يبين التفسير الصحيح الصادق للإسلام. وفي أيامه عاصر المعتصم العباسي والمتوكل الواثق، لاحظ، المنتصر، المعتز، المعتمد. تدرون هالأسماء شنو؟ انا اقول المتوكل بس هو اسمه المتوكل على الله، الواثق بالله، المستعين بالله، المعتز بالله. شوف الاسماء شلون شعار، اسم لطيف، انه هذا شعاره انه يحامي عن الله وعن شريعة الله. فكيف المعتصم بالله؟ يا سلام على المعتصم بالله. شوف لما يخرج في بغداد موقف المعتصم، هاي الصورة لازم تعرفوها، حتى يجب ان نعرفها حتى نعرف موقف الامام الهادي شلون في ايامه. الدولة العباسية بدأت تهتز، الاتراك والاقباط وامثالهم تغلغلوا في الدولة الاسلامية، فصار الحكم بيد الغلمان والنسوان. الحاكم العباسي الخليفة العباسي بالقصر لا يقدم ولا يؤخر شيء. الفتح بن الخاقان وزير المتوكل، رجل من الاتراك هو اللي يدير البلاد. المعتصم العباسي في بغداد اذا خرج في موكبه تتساقط الاطفال والنساء والضعفاء، يتساقطون تحت حوافر الخيل. راجعوا تاريخ المسعودي، مروج الذهب، والطبري لابن الاسير، الطبري والكامل لابن الاسير، والبداية والنهاية، وامثال هؤلاء المؤرخين. لاحظوا كيف هذا الخليفة عندما يخرج بموكبه وغلمانه الزحام يصير، فما يلتفت الى زحمة الناس، يأمر الموكب ان يمشي فيطأ ويسحق على اطفال صغار ونساء وشيوخ وضعفاء، واطلق العنان لغلمانه الاتراك، فعاثوا في بغداد الفساد، عاثوا في بغداد الفساد. في يوم من الايام طالع هو بموكبه، فخرج الناس اليه يبكون، يا امير الفاسقين ماذا تصنع؟ امنع غلمانك عنا، هؤلاء الغلمان احرقوا البيوت، هتكوا الستور، هتكوا الحريم، ما تركوا فتاة الا وداسوا عفتها. تأملوا التاريخ يا شباب، يا مثقفين، ايها المؤمنون، هذا التاريخ اللي كان عايشيه اهل البيت. التاريخ يجب ان نعرف التاريخ الصحيح حتى نعرف اين نحن الان وموقفنا، والا واحد مؤمن ويمشي في ظلام في الليل ما يعرف وين طريقه. ماذا يعني قيمة الايمان؟ الايمان له قيمة اذا الانسان صارت عنده بصيرة وعرف طريقه. فخرج الناس اليه وقدموا من بينهم شيخا كبيرا طاعنا في السن. لمن قدموه؟ للمعتصم العباسي. الشيخ وقف امام المعتصم، قال يا معتصم امنع ظلمانك عنا، امنعهم عنا، خلينا جالسين في بيوتنا محافظين على اعراضنا. قال وان لم امنعهم عنكم فماذا تصنعون؟ قال اذا لم تمنعهم عنا نحاربك بسهام الليل. قال ويلك، وما سهام الليل؟ قال الدعاء، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم اخره ياتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال انت نايم بقصرك لكن المظلومين بالليل يدعون عليك، استقوا دعوة المظلوم فإنه ليس أمامها حجاب، رأسا تخرق الحجب وتصل إلى عرش الله. المعتصم فكر لحظات، قال أما سهام الليل فلا طاقة لي بها. ثم أمر غلمانه ووزراءه أن يخرجوا من بغداد إلى سامراء، فبنى قصره بسامراء. انتقلت الخلافة العباسية من بغداد إلى سامراء، بغداد موجودة فيها الوالي من قبله لكن انتقل إلى سامراء. بعد المعتصم جاء المتوكل. في ايام المعتصم الامام الهادي سلام الله عليه في المدينة، المعتصم ما اعترض الامام الهادي، اراد ان يمتص نقمة الناس لانه متهم بقتل الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فترك الامام علي الهادي في المدينة. لما جاء المتوكل، المتوكل كان حقودا وكان يبغض عليا واهل بيته، معروف، وعند مجموعة من الفسق الخونة من الشعراء وامثالهم، مثلا من امثال علي بن الجهم، هذا اللي نقرأ تاريخه وأدبه، صاحب القصيدة عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، كان يقرأ الأشعار للمتوكل، والمتوكل يضرب عباد الله بالنار والحديد. فأرسل المتوكل، أرسل رسالة وأرسل جماعة بقيادة يحيى بن هرثمة واحد من قواده وضباطه، اذهب الى المدينة واشخط علي الهادي، جيب عني لسام الرأس. يحيى بن هرثمة يقول انا لما دخلت المدينة كنت اتصور ان علي الهادي موجود رأسا اخذ من البيت واطلع الناس ما لهم علاقة فيه. يقول لما عرف اهل المدينة اني اريد ان اشخص علي الهادي الى سامراء ضجت المدينة بالبكاء والنحيب. هذول اللي عايشين في قلوب الناس المحبوبين. يقول ضج كيوم مات فيه رسول الله، بكاء النساء الاطفال الرجال الشيوخ. يا ابن هرثمة ماذا تريد ان تصنع؟ هذا امامنا وابن رسول الله ونور الاسلام وحجة الله في الارض وفي عاصمة الاسلام، الان هو في عاصمة رسول الله ينشر الاسلام على العالم، لماذا تريد ان تعتقله؟ لماذا تريد ان تأخذه؟ يقول بدأت اسكنهم واهدئ فورتهم واقول صدقوني لا بأس على الامام ابدا، وانما انا مأمور باشخاصه الى هناك لكن ما يصل الى سوء. فجاء الى الامام الهادي ومعه جيش طبعا وجنوده، قال يا علي ابن محمد انا مأمور، هذا كتاب عندي من المتوكل، اني احملك الى بغداد والى سامراء، ومأمور ان افتش بيتك لان معلومات وصلتنا انه عندك اسلحة في البيت تريد تقوم بمؤامرة علينا. الامام قال تفضل هذا بيت. يقول يحيى ابن هرثمة فتشت كل غرف البيت فما وجدت في بيت الامام الهادي الا المصاحف والادعية والكتب، قرائن وجدت عنده قرآن، وهل هناك اعظم من سلاح القرآن؟ بنات الامام الهادي تألمنا، تعرف نساء وبنات ورأسا يهجمون على البيت يفتشون، فمسألة كثير مهمة، صار علم، البنات يبكن النساء يبكن. يحيى بن هرثمة يقول قلت له سيدي معذرة انا اعتذر يعني اسمح لي. قال يا ابن هرثمة سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المتوكل العباسي الى يوم، لا تنسى هذا الكلام، وانا حاضر الان متى تطلع الى بغداد وسامرة؟ يقول قلت سيدي صباحا ان شاء الله، واذا الامام هيأ لباس ملابس، هيأ عنده ملابس للشتاء، نحن في تموز في الحر، في الحر القائض، الامام هيأ ملابس للشتاء وخيم وكذا، كأنما ينتظر عاصفة ثلجية وفيها مطر شديد بحيث يقتل الناس. يحيى بن هرثمة يقول انا في طريقي الى المدينة، وصلنا الى منطقة في الصحراء بين مكة وبين المدينة بالصحراء، يعني قبل ان نذهب الى ذلك المكان، فقال رجل من اصحابنا ينقل عن علي بن ابي طالب انه يقول ما من بقعة من بقاع الارض الا ويملأها الله بالقبور. فصار الناس الذين معي يضحكون من هذا الكلام، فقلت في نفسي هذه الصحراء اين هي من القبور؟ هاي صحراء بعيدة، معقولة انها الصحراء تمتلئ بالقبور؟ يقول هذه الكلمة بقيت في نفسي. لما خرجنا من المدينة وانا انظر الى الامام الهادي اخذ معه خيام وبطانيات وملابس شتائية كثيرة واستعداد له ولاصحابه، يقول قلت يا سبحان الله لمن هذه اخذها؟ حتى وصلنا الى ذلك المكان واذا بالسماء تشتد وعاصفة برد شديدة جاءت ونزل المطر كأفواه القرب حتى مات نصف اصحاب يحيى ابن هرثمة من شدة البرد. اللي مع الامام الهادي ماخذين احتياطاتهم ما صار فيهم شيء. يقول انقشعت السماء وطلعت الشمس، الامام الهادي التفت اليه قال يا يحيى ادفن اصحابك، هكذا يملأ الله الارض قبورا. يقول انا حقيقة دمعت عيني لاني ما نقلت هذا الخبر لاحد، وانما قضية صارت في الصحراء، لكن لا شك ان هؤلاء ابواب الله، هؤلاء اهل البيت فجاء بالإمام إلى بغداد، يقول ومن بغداد إلى سامراء. المتوكل ما استقبل الإمام الحاج، وإنما أمر به أن يوضع في خان اسمه خان الصعاليك، خان للفقراء والكلاش، للاستهانة، للحط من كرامة الإمام. لكن المكان بالمكين أيها الأخوة، وإن ما يكون الإمام الهادي هو ابن رسول الله. بعد ذلك أفرد له دارا للسكنة، سكن الإمام الهادي في سامراء. لكن لاحظ المسألة، الإمام الهادي عاش 20 سنة في المدينة و20 سنة في سامراء، عمره 40 سنة. 20 سنة عاشها في المدينة في بث العلم والوعي والرشد، وكان يبعث مبلغين للخارج إلى العالم ينشرون القرآن ويحملون القرآن على ألسنتهم وفي قلوبهم كما هي طريقة آبائه الطاهرين. الآن عندما وصل إلى سامراء صار تحت سيطرة المتوكل العباسي. المتوكل حاقد. في السنة التي أشخط فيها الإمام الهادي من المدينة إلى بغداد إلى سامراء، أرسل أناسا إلى كربلاء حرسوا قبر الحسين، هدم قبر الإمام الحسين. هذا من أعمال المتوكل. كان من ألد أعداء أهل البيت هذا المتوكل العباسي. حرس قبر الحسين، كرب القبر وسل أولا هدمه وحرسه وسلط عليه الماء، ومنع الزوار الذي يزور قبر الحسين تقطع يمينه. قبل أن تقطع يمينه طلب مبلغ من المال. الناس يأتون إلى الإمام الهادي يسألونه، يقول ادفعوا الأموال واذهبوا لزيارة الحسين. بعد ذلك ترك الأموال، صار لا، الذي يذهب لزيارة الحسين تقطع يمينه، والمرة الثانية تقطع شماله، بالمرة الثالثة يقتل. مع ذلك الناس جاءوا إلى الإمام الهادي قالوا يا ابن رسول الله هاي فيها قطع يمين وشمال وقتل. قال لا تتركوا زيارة جدي الحسين، حتى تعرف مكانة الإمام الحسين في الإسلام وكيف أنه يحفظ القرآن ويحفظ الدين. فكان يدفع الناس لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين، فيجون ذول الزوار. تنقل قصص رهيبة والله. زائر يأتي فيمسكه الجلاوزة، جلاوزة المتوكل، يقول هات يمينك، يقول يميني قطعت في العام الماضي، هذه هي تارك طعوة. ممكن واحد يقول من الناحية الفقهية، في بعض الفلاسفة يتفلسف شوية، يقول من الناحية الفقهية أن زيارة الحسين مستحبة والأبقاء على النفس واجب، أنك تبقي على نفسك تدفع عنها الضرر. هذا صحيح في الأيام العادية يا أخوة، لكن إذا صار موقف الإسلام وانتصار الإسلام يتوقف على زيارة أبي عبد الله الحسين، وعلى أنك تنصر الإمام الحسين وتذهب إلى زيارة الحسين وتقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري، هنا تضحي تضحية. الإمام الحسين له مكان عند الله، له مكان في الإسلام، له فضل على العالم أجمع. فالإمام الهادي كان يركز على زيارة أبي عبد الله الحسين. الآن أنتم على مقربة من الحسين، يعني بينكم وبين كربلاء مرمى حجر، الحمد لله طريق مفتوح معبد لطيف، تركب سيارتك وتروح لزيارة الحسين في 40. لازم تتحركون تروحون لزيارة الحسين إن شاء الله، واذكرونها بالدعاء عند أبي عبد الله الحسين. بعد ذلك تذهب لزيارة النجف الأشرف، تذهب إلى الكاظمية، تذهب إلى سامراء. صورت هالمدن المقدسة، هالبلاد الطيبة اللي طيب الله ثراها وترابها ببركات أهل البيت، تذهب هناك تطوف حول ضريح أبي عبد الله الحسين وتتذكر الإمام الهادي. يلتفت إلى أبي هاشم الجعفري يقول يا أبا هاشم ابحث عن من يذهب لزيارة جدي الحسين، أعطيه هذه الصرة من المال وليدعو لي هناك دعاء، أحتاج دعاء، لأن الدعاء تحت قبة الحسين مقبول ومستجاب، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داء يسمع. فالمتوكل كان أولا يلاحق العلويين، يلاحق أبناء علي وفاطمة، يملأ السجون بهم، يضربهم. وبنفس الوقت الامام الهادي والامام العسكري كلاهما نطلق عليهما العسكريان. لماذا؟ لان المتوكل اسكنهما في منطقة عسكرية، يعني سجن الامام، بيت الامام كان بالسكنات العسكرية، منطقة اسمها عسكر، يعني عسكر السلطان. يعني الامام الهادي كان مسجون في عسكر السلطان، الامام الحسن العسكري كان مسجون في عسكر السلطان، الامام الجواد قبلهم كان مسجون ولكن عند المعتصم في داره. لذلك هالأئمة الثلاثة الامام الجواد والهادي والعسكري اذا تلاحظون الفكر الاسلامي يأتي منهم من خلال الكتابة. كتب الامام يقول، ما عندنا قال الامام الا قليل انه يخطب. لماذا؟ لانهم منعوا الناس ان يتصلوا بالامام الهادي، منعوا الناس ان يتصلوا بالامام العسكري سلام الله عليه، فصار اللي عنده سؤال يكتب السؤال في ورقة ويقدمه، حتى تشوف الظالمين وتشوف المتوكل كيف كان، كيف كان يعيش. عند ابن السكيت معروفة هاي، لان الليلة وقتها اذكرها ولا انتم سامعين للمناسبة. ابن السكيت رجل عالم اديب نحوي يحب اهل البيت، حافظ حديث النبي واحاديث النبي، حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، كل الاحاديث حافظ. فكان يؤدب ابني المتوكل المعتز والمعتمد، ابناء اثنين عنده تركهم لابن السكيت يربيهم يعني يؤدب. ذات مرة جاء من ينقل الخبر للمتوكل ان ابن السكيت هذا المعلم اللي عندك يحب الحسن والحسين. شوف الجريمة، الجريمة انه يحب الحسن والحسين. المتوكل العباسي في مجلس كبير سأل ابن السكيت، قال ايما احب اليك، ولداي هذان ام الحسن والحسين؟ ابن السكيت عرف المسألة كلها، نا موقف الشجاعة، قال له والله قنبر خادم الحسن والحسين افضل منك ومن ولديك هذين. قنبر، شوف قنبر، هذا الزنج الاسود اللي من افريقيا جاي ويخدم الحسن والحسين كثير افضل منك ومن ولديك. لا تتصور اني انزل، يعني انزل الى هذا المستوى اقول لك الحسن والحسين، ابدا. وفي رواية اخرى قال له لشسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين، افضل عندي وعند الله منك ومن ولديك هذين. شنو فضلك انت؟ انسان غارق بدماء الابرياء، ظالم، سفاك، مجرم، شنو قيمتك حتى انا اجيب الحسن والحسين عليك؟ على اي اساس؟ قال عجيب هكذا، فالتفت الى من حوله قال اخرجوا لسانه من قفاه، لان تجرأ فاخرجوا لسانه من قفاه. لكن بقي ابن السكيت في القلوب، المتوكل العباسي وين راح؟ وبعد المتوكل العباسي وامثال المتوكل جاءت اوراق للمتوكل تقول له ان الامام الهادي على الرغم من وجوده عندك وتحت عسكرك وتحت سيطرتك الا انه يجبى اليه المال والسلاح وعند نية سوء ضدك. المتوكل كان سكرانا ذيك الليلة، فارسل سعيد الحاجب، قال يا سعيد، قال بلى، قال اهجم على علي بن محمد في داره الليلة واتني به مكبل بالحديد على الحالة اللي هو موجود فيها وفتش البيت وتعال. سعيد الحاجب يقول هذا الكلام في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في الهزيع الاخير من الليل، هو ما يقول الساعة الثانية بس هذا معنى كلامه، يقول في الهزيع الاخير من الليل انا حملت حالي ومعي بعض الشرطة الجند واخذت سلما درج وضعته على الدار، تسلقت دار الامام الهادي فنزلت نصف الليل على الدرج، لكن البيت اظلم فتحيرت. يقول انا واقف متحير ما ادري ماذا اصنع، واذا اسمع صوت الامام الهادي من وسط الدار يقول يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة. شوف طريقك فيها، الله اكبر. يقول بقيت فما لبثت أن آتوني بشمعة، أخذت الشمعة تطلعت وإذا الإمام سلام الله عليه جالس واضع سجادة على حصير بسيط ومقبل مستقبل القبلة ويصلي صلاة الليل، كان يدعو الله سبحانه وتعالى يصلي ويقرأ القرآن ودموعه تجري. التفت إليه قال يا سعيد دونك البيوت ففتشها، البيوت يعني الغرف. يقول فتشت البيوت فما وجدت فيها شيئا. قلت له سيدي هذا أمرني بأن أشخصك إليه، الآن تطلع معي؟ قال أنا حاضر. يقول أخذته على الحالة اللي هو فيها فأدخلته على المتوكل. المتوكل كان يشرب خمر، ذكرت لكم هناك بتلوة تذكرون المناسبة، ها؟ أدخله، لكن ما ذكرت لكم هالتفاصيل هذه. جاء بالإمام الهادي وأدخله على المتوكل. متوكل كان يشرب خمر، قال لسعيد الحاجب كيف وجدته، أين وجدته؟ قال أين وجدته؟ وجدته مستقبل القبلة يقرأ القرآن ويبكي ويصلي. فقدم كأس من الخمر إليه. ما لنا والقرآن وقراءة القرآن يا سعيد؟ يقول له سعيد ما لنا وقراءة القرآن، احنا لازم نمضي الليالي بشرب الخمر والرقص والطرف. قدم الخمر للإمام، الإمام قال تنحى عني، والله ما خامر لحمي ودمي وعظمي قط، وإنما أقسم. ليش؟ لأن الحاضرين كانوا منافقين حول المتوكل. فقرأ له الأبيات الشعرية التي قرأتها لكم، والليلة أذكركم فيها لأن بعض الناس كاتبين لي هاي الأبيات حلوة كثير أثرت في نفوسنا، لعل الله يجعل فيها خير، وهي المناسبة أيضا هذا كاسيت وشريط خاص بالإمام الهادي. قال اقرأ لي شعرا انشدني من الشعر. قال إني لقليل الرواية للشعر ولكن أقرأ لك الشعر. قال الملوك الذين كانوا قبلك بنوا قصورهم على قلل الأجبال على القمم فما أغنتهم القمم، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل، أين النفوس أو أين الخدود التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأصفح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، وطالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. طبعا الإمام عندما يتحدث يؤثر حتى بالصخر الصم الصلع. فبكى المتوكل وقال أزعجناك يا ابن رسول الله، عد إلى دارك مكرما معززا. بعد مرور أيام المتوكل يصاب بمرض يعجز عنه الأطباء، فجاءوا للإمام الهادي. فتح بن الخاقان قال للمتوكل سل علي الهادي، سله لعل عنده الإجابة والعلاج وما يضرنا. فجاءوا للإمام الهادي قال سيدنا هذا المتوكل مريض والآن على وشك الموت يريد علاج، عندك علاج تعطيه؟ قال بلى. شوف النصيحة، لعله ممكن هذه باب هداية إليه، لكن طبعت قلوبهم طبع الشيطان عليه. أعطاه العلاج فشفي تماثل للشفاء. أم المتوكل أرسلت، كانت ناذرة نذر، أرسلت سرة فيها 10,000 دينار للإمام الهادي مكتومة باسم أم المتوكل. الإمام خليها بالدار. بعد مرور فترة أيضا سعيد الحاجب يقول أمر المتوكل أن أهجم على بيت الإمام وأفتشه. يقول هجمت عليه نصف الليل، شفت هاي السرة موجودة أخذت، كبتناهم هاي جبت فلوس. قال هاي الفلوس جبتها وياه. قال عجيب هاي فلوس عنده كم؟ قال 10,000 دينار. فتحها فرأى ختم أم الخاتم يعني مختومة باسم أمه أم المتوكل. أرسل عليها فجاءت قال ما هذا المال؟ لماذا أعطيته لعلي بن محمد الهادي؟ قالت يوم مرضت أنت أنا نذرت لعلي الهادي إن شفيت من مرضك أعطي 10,000 دينار نذر، وأرسلت لهذا النذر. فسكت المتوكل وأرجع المال وأرجع معه أموال أخرى واعتذر من الإمام. المنافق يسيء ويعتذر دائما، المؤمن لا يخطأ ولا يعتذر. وإذا أخطأ فالخطأ ما لا يكون بسيط جدا. ماذا أنقل لكم يا أخوة؟ عن حياة هذا الإنسان العظيم. بالله عليكم، أبو هاشم الجعفري يقول الإمام الهادي كان يتحدث عن علم البيئة والمناخ، وهذا العلم الآن طرق، يعني من قبل 50 سنة علم تلوث البيئة والمناخ، قبل 1250 عام الإمام الهادي كان يبحث هذا الموضوع. يلتفت إلى أبي هاشم الجعفري يقول: يا أبا هاشم، أنا إنما أخرجت من مدينة جد رسول الله كرها، والآن لو أخرجت من سامراء فأخرج منها كرها، لأني أحببت سامراء. أبو هاشم الجعفري يقول: كيف أحببتها سيدي؟ قال: أحببت سامراء لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. هذا حقيقة الحديث من أعظم الأحاديث في علم البيئة والمناخ. الإمام الهادي تناول هذا الموضوع، تناول هذا العلم وشرحه لأبي جعفر، لأبي هاشم الجعفري وهو واحد من تلامذته. وبعدين لاحظ الدقة: أحببت سامراء لطيب هوائها. الهواء الطيب دائما يصحبه الماء العذب، وعذوبة مائها، فلما يكون الهواء طيب وليس فاسدا والماء عذبا الأمراض تنتفي. هنا نتيجة لمقدمة، مقدمة لنتيجة. وقلة دائها يعني ما فيها مرض، لأن الجو نظيف. الآن تعرفون هالدخان، هذا دخان السيارات والمصانع والمعامل، يفتك بالحضارة، هاي الحضارة الآن الحضارة الحديثة يفتك بها فتك ذريع، الدخان هذا يدمر الإنسان. توقف الكليتين من دخان السيارات، تشوفوا أمامكم، خصوصا بعض السيارات اللي تعطي دخان كثير، يعني واحد يحافظ من هذا الدخان، الدخان مضر جدا، وحتى السجائر نفسها مؤلمة ومدمرة للإنسان. لكن دخان المصانع والمعامل والسيارات والنفاثات والبترول اللي يحترق ويحرق، هذا يلوث البيئة وله علاج، لكن علاجه في الإسلام وليس في الحضارة المادية. الحضارة المادية تلهث وراء المال بس، ليس أكثر من ذلك. يقول: أحببتها لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها. أبو هاشم الجعفري يقول: أنا أحدثه، هو يتحدث عن البيئة وجمال المناخ والجو الطيب وكيف الإنسان ينطلق في هذا الجو، فجاء صبي من صبيان الإمام، طفل صغير بيده وردة، قدمها للإمام الهادي. لاحظ المشاعر، شوف الإمام كيف يحفظ مشاعر هالطفل هذا. وردة قدمها للإمام الهادي. أبو هاشم الجعفري يقول: رأيت الإمام أخذها، تناولها، قبلها، ثم وضعها بين عينيه، ثم شمها، فناولنيها. قال: يا أبا هاشم، قبلها وضعها بين عينيك. يقول: قبلتها ووضعتها بين عيني، فقال لي: يا أبا هاشم، من تناول وردة فقبلها ووضعها بين عينيه وصلى على محمد وآل محمد. كتب الله له من الحسنات بعدد رمال الصحراء، ومحى عنه من السيئات مثل ذلك. شوفوا هذا الحديث على صغره، أي شيء فيه. أولا الإمام يحترم مشاعر هذا الطفل الصغير، طفل إجا قدم لك هدية، لازم تحفظ مشاعره وتحترم مشاعره، لأن احترامك إلى تحفظ شخصيته في المستقبل. يضاف إلى ذلك أنه قبلها، يعني هدية أخذها من يد طفل، فقبلها وضعها بين عينيه، شمها، ثم قدمها لشريكه، هناك صديق رفيق جالس معه أشركه في الأمر، وبعد ذلك يربط الصلوات والعبادة بهذا الجو، جو براءة الطفولة والورد والعطر الجميل والجو المريح. يعني يحاول أن يقدم صورة الإسلام من خلال هذا الجو، لاحظ عبادته في الليل ودعاؤه وبكاؤه ينعكس على هذه الصورة. عندما يصلي الواحد منا بالليل لازم يكون رقيقا حتى مع هذا الطفل الصغير إذا تقدم إليه، يبين له الإسلام من هذا الجانب، من خلال هذه الجانب. فبقي الإمام هناك في داره ثم بعد ذلك المتوكل العباسي ألقاه في السجن 3 مرات سجنه وبقي مسجونا إلى أن قتل المتوكل العباسي. أخرجه من السجن فترة أراد أن يؤذيه واحد من موالي الإمام، سمع الإمام يقول قل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فرجع نقلها إلى أحد الشخصيات هناك في سمرة، قال أنت سمعت هذا الكلام من سيدي؟ قال بلى. قال بعد 3 أيام المتوكل العباسي ما يعيش، خلال 3 أيام يلقى عليه بلاء، وإذا هو ووزيره الفتح بن الخاقان دخل عليهم مجموعة من الأتراك وهما في الحمام أو في غرفة على روايتين، فقطعوهما بالسيوف إربا إربا وجابوا المنتصر ابنه أجلسوه في مكانه. هذه حياته. لما جاء المنتصر الإمام الهادي حصل على فرصة، المنتصر ما صار يضغط على الإمام الهادي لأن شاف المتوكل كيف كان. طريق زيارة الحسين فتح، صاروا الناس يذهبون لزيارة الإمام الحسين، أعطاهم شيء من الحرية. وحقيقة الحاكم العاقل هو الذي يعطي حريات لشعبه، لأنه الشيء الذي يبقى الحكام في قصورهم وفي أماكنهم هي الحرية للشعب، لأن الحرية تعطي ثقة، تربط الثقة بين الحاكم وبين الرعية. المعنى اللي أشر له الإمام أمير المؤمنين في كتابه لمالك الأشتر، قال يا مالك وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا غاريا تختنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهنا بدأ الإمام الهادي سلام الله عليه يعيد رحلته السابقة في المدينة، لكنه بقي في سامراء. بدأت مجالسه ومحاضرات الإسلام والفكر الإسلامي ينشرها على رواد العلم، وهؤلاء الذين يتقاطرون من كل مكان يسمعون حديث الإمام سلام الله عليه. فيبدأ من القلوب، يقول لهم الإيمان ما وقرته القلوب كما قلنا في بداية المحاضرة إذا تتذكرون، وصدقته الأعمال. فيطالب الناس بأن المسلم في الحقيقة يتحرك الإسلام بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحت رجله، يشوف كل شيء يحيط به هو الإسلام. وجعلني مباركا أينما كنت. بعد ذلك الإمام يصف مجموعة من الناس يقول لهم هؤلاء ابتعدوا عن الله فهانت عليهم نفوسهم، لأن الذي يبتعد عن الله لا يعرف قيمة لنفسه. ثم يقول من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره، اللي تهون عليه نفسه لا تأمن شره، لأنه ما يعرف قيمة، يبيع نفسه بالتافه، يبيع نفسه بثمن بخس دراهم معدودة. قال من شره؟ قالوا الحديث مرسل ايضا من مسند من جده الحسين سلام الله عليه، قال لان النفس لا ثمن لها الا الجنة فلا تبيعوها بغير الجنة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الله اشترى من عندك انت عندما تؤمن، يعني خلص البيع انتهت لما تؤمن بالله خلص. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الثمن الجنة، البائع والمشتري المؤمن الله سبحانه وتعالى، والبضاعة هي النفس والمال. ومن كان بخيلا بماله فبنفسه أبخل، اللي ما يعطي المال في سبيل الله وما يحرك نفسه هذا على نفسه، تنتظر أنه مثل ذاك اللي كان يقعد بمجلس الحسين ويقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، وبعدين بالليل شاف نفسه في كربلاء. سامعيها قصتي مرة عليكم لان ما تصير مكتمها. هذا كل ما يقعد في المجلس شوف الهوى لطيف وكذا جالسين، يا ابا عبد الله والله لو كنت انا موجود ما اخلي احد يسبقني ابدا. واذا هو نايم ويشوف نفسه في كربلاء والإمام الحسين واقف ينادي ألا هل من ناصر، قال له يا فلان تفضل، أنت دائما تقول يا ليتني كنت معك. قال والله يا ابن رسول الله انا ما عندي لا فرس ولا سيف ولا درع ولا رمح، اسمح لي. قال له الفرس موجودة والدرع موجود والرمح موجود، فضل عليك هذه خذها بيدك. ركب على الفرس واخذ الرمح والدرع وسلام. استقبل القوم، شاف السهام تأتيه كرشق المطر، سهام حديد يجي السهم من هالجهة حتى يتخلص من عنده يلتفت لهالجهة هذه، لكن بسرعة. هو وين نايم؟ على السطح على سرير حديد، وزوجته المسكينة نايمة الى جانبه، فهذا بين مرة ومرة يضرب رأسه وين؟ على جدار السرير، فيشج رأسه من هالجانب هذا، وبعد ما طالع من النوم لانه الحلم قوي جدا مشدود اليه. فكل ما يأتيه سهم من هالجانب، بعدين فكر احسن طريقة انه يقفز من الفرس يطفر طفرة ويترك الحسين وكربلة ويشرد. فقفز قفزة واذا هو تحت والسرير عليه صاير فوق السرير. فجاءت زوجته تبحث عن زوجها، خير ان شاء الله وين؟ قال لها كنت بكربلة. لا لا قالها كنت بكربلة والقصة هالشكل، تبين مش لقلقة لسان المسألة، المسألة مسألة موقف، لازم واحد مهيئ. لا حقيقة من الآن فصاعدا أهيئ نفسي للتضحية، أهيئ نفسي للعطاء، أهيئ نفسي للبذل. هاي القصة واقعية ترى اللي نقلت لكم يا حقيقة يعني حدث، وأصبح هذا الإنسان من أقرب الناس إلى أهل البيت سبحان الله. يعني هذا أيضا هداية، كل شيء له علاقة بالحسين رحمة وهداية والله، حتى هذا الطريق. فالإنسان يجب أن يهيئ نفسه، يهيئ نفسه بالإيحاء، يوحي إلى نفسه أنه أنا إنسان مؤمن، أني أعمل الخير، أني أبذل الخير، أني أساعد الفقراء، أني أغيث الملهوفين، أقضي حوائج الناس. تعرف الإمام الهادي ماذا يقول؟ الإمام الهادي يقول ليس هناك عبادة أفضل من إدخالك السرور على قلب أخيك المؤمن. يقول في يوم القيامة إذا قامت القيامة يخرج الإنسان المؤمن من قبره فتستقبله حوراء، لو أطلت على الدنيا لمات أهل العالم من الدهشة لجمالها. يقول لها من أنت؟ تقول أنا السرور الذي أدخلته على قلوب المؤمنين في الدنيا. السرور اللي دخلته على قلوبهم، قضيت حوائجه، واحد عنده حاجة قضيت حاجته، فرحت قلب إنسان، دفعت الألم والأذى من إنسان. هو هذا الإيمان، هو هذا الإسلام، هو هذا الإسلام. فيجب أن نفرج كرب المكروبين، نغيث الملهوفين يا أخوان، نتفقد الفقراء والمساكين. صدقوني حتى هنا عندكم في هذا المجتمع هناك أناس حسرة عليهم، يعني ما أريد أن أقول بصورة صريحة، لكن هناك ناس بأمس الحاجة إلى المساعدة لهم. وأما إذا خرجتم إلى دول أخرى وإلى بلاد أخرى وإلى العالم، الإحصائيات تقول 1,000,000,000 إنسان في كل ليلة ينامون من دون عشاء، وهناك 1,500,000,000 إنسان، هاي منظمة اليونسكو تقول، لم يعرفوا طعم الشبع أبدا. ما يعرفون الشبع شنو معناته، يعني ما شبعانين أصلا. يشهد الله، انا رأيت شاب يدرس في جامعة لومباشي في افريقيا الوسطى في الزائر، شاب يدرس بالجامعة، شاب مسلم مؤمن وعصامي. هذا حقيقة فاجأني امره، رأيته نشطا ومتوجه، كانت عندي محاضرة في كلية الطب هناك في الجامعة، فهذا الشاب كان حاضر في الجامعة. قال لي انا امشي في كل يوم ساعتين مشيا على الاقدام حتى اصل الى بيتي، وارجع ساعتين للجامعة، لاني ما املك القرش للوسيلة للنقل للسيارة حتى اركب. قلت حقيقة انت انسان عظيم. فاراد ان يقول شيء سكت، هو اراد ان يكمل حديثه، رأيته سكت واخذه الخجل. كان أستاذه واقف إلى جانبه، أستاذ عنده موجود، قال أزيدك يا شيخ أن هذا الشاب لا يأكل في الأسبوع سوى 3 وجبات فقط وهو يواصل دراسته. وإذا ذهبتم إلى الهند، خلي واحد من التجار في يوم يتحرك يروح لأفريقيا، يروح للهند، يروح للعالم، يشوف اذا ذهبتم الى الهند تجدون مدن كاملة من ابناء رسول الله كلهم سادة، فتيات علويات ما تملك ثمن الطعام تضطر ان تبيع نفسها $20. حديثنا كل اللي نحكي وكل المجالس وكل مساجدنا واذاننا وقرآننا اللي نسمعه بالاذاعات وبالتلفزيون، كل هذه الامور لا قيمة لها عند الله اذا لم نتفقد احوال المسلمين في العالم. كل هذه الامور لا قيمة لها عند الله اذا لم نتحفز لنشر الاسلام، لان الاسلام يخلصهم، يخلصهم من الظلام، يخلص الناس من الفقر، يخلص الناس من الجهل، يرشدهم. والا لماذا العالم كله يجري المسيحية والصهيونية والشيوعية والماوية؟ جماعة ماو تسونغ يأتون الى افريقيا يعيشون بالاحراش تحت لسع البق ولدغ العقارب وينشرون افكار ماو تسونغ، واحنا ما عندنا مبلغين في افريقيا ينشرون فكر الاسلام وصوت محمد الى العالم. لماذا ما عندنا تجار ولا احنا فقراء؟ نحن اكثر الناس غنى في العالم، ما في احد بالعالم يملك اموال كما نملكها نحن، ولكننا متأخرون. لماذا التأخر؟ لماذا لا نحرك نفوسنا يا اخوة؟ لماذا لا نبذل عطاء انفاق حقوق شرعية؟ هذا الكلام ما تسمعوه، لانه اغلب الخطباء مع احترامي لهم واتشرف باسمائهم ما يتحدثون مع الناس بهذا الامر. لماذا؟ والله هذا الخطيب يخجل من الناس. يخجل من الناس؟ والله احق ان تخجل منه. الله يقول خذ من اموالهم صدقة تطهر، يقول خذ، يقول لك اخذ، يعني يأمرك بالاخذ من الناس، كما تقول لهم صلوا حجوا صوموا، يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. لازم نتحرك ايها الاخوة، التجار، المؤمنون، النساء، رجال، يجب ان نتبرع بكل ما نملك. ما اقول كل ما عندنا نعطي، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه فرصة، هذه ايام عظيمة تمر علينا لاغاثة الفقراء، لنشر الاسلام، لفتح المشاريع الاسلامية، لفتح المؤسسات في العالم، لطبع الكتب، لنشر السيرة النبوية وفكر اهل البيت. هذا معنى الاسلام. والا انا اقرأ واكمل وانتهي، الحمد لله، طيب الله انفاسكم، احسنتم مولانا، وانتهى كل شيء، كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يثمر بمكة سامي. وكلنا نسمع اهل البيت كيف ضحوا، الامام موسى بن جعفر 20 سنة بالسجن، كل هالقضايا تمر علينا، كلهم بين مقتول ومسموم. ما منا الا مقتول او مسموم، وهذا الامام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يدفعنا للعمل، يدفعنا ان نلتفت. كنت في الغامبيا، جمهورية الغامبيا في افريقيا، في طريقي الى السنغال. السنغال دولة افريقية مجاورة الى الغامبيا، فاريد ان اعبر هناك، موجود مثل الخليج تقريبا، خليج قليل يعني ليس كبيرا وانما صغيرا، هناك عبارة تعبر الناس. فكنت اركب هاي العبارة من الغامبيا، صلينا صلاة الجمعة بالمسلمين واجتمعنا معهم، وكان هالمسلمين يحتفون حقيقة. كأنما اقول للاصدقاء، هاي الحالة دائما اذكرها، مثل عطشان بالصحراء ومستقبل بكوز ماي بارد، هذه اذكر لكم اياها حتى ما تنسوا، ملتفين ويبكون، الان صليتم وانتهت صلاة الجمعة، وبعد ما القينا الخطبة وصلاة الجمعة انتهت، وهؤلاء يطلعون عليك ويبكون دموعهم تجري، ذكرتمونا، جئتم الينا، اذكرونا حتى الله يذكركم، لا تقطعوا فينا، نحن نحتاجكم، نحتاج ان نسمع هذا الصوت، نحتاج ان نعرف عن رسول الله وعن الاسلام. المبشرون هنا اخذونا في كل مكان في كل اتجاه، تعالوا ايها العلماء، ايها المشايخ، ايها المثقفون، ايها الجامعيون، تعالوا الينا. هذا نداءهم، يشهد الله انقله لكم لاني مسؤول امام الله. فاراهم يبكون. بعد ذلك طلعت، ركبت بهاي العبارة، وين رايحين؟ الى السنغال. بالسنغال في الطريق قبل ان ابدأ اصعد بالعبارة، رأيت اطفال صغار لا يتجاوز كبيرهم السنة الثامنة في سن الثامنة، والبقية الى خمس سنين. عليهم اسمال بالية، ملابس رقيقة تبدو عليهم رقة الحال، اطفال صغار ممكن عشرة اكثر من عشرة. فانا واقف شافوا هذا الزي، عمامة وجبة، التفوا حولي، لكن حالة انكسار كانت عندهم. فانا التفت اليه، كان معي شخص يقول مولانا العبارة راح تروح، قلت له ارجوك خلي هاي العبارة تعبر واحنا نروح بالثانية، خليني مع هالاطفال احب اتكلم معهم. قال لا بأس. فبدأت اتكلم معه، هو يترجم لي لان يتكلمون اللغة السواحلية، ما يعرفون انجليزي حتى احكي معهم انجليزي مثلا ولا عربي، يحكون سواحلي. هذا الرجل تاجر من تجار لبنان هناك، انسان طيب، فصار يترجم لهم الكلام. قلت سلهم عن اسمائهم، اسمائهم هذه التي حفظتها ولن انساها ابدا. شوف اول واحد اسمك، قال اسمي محمد. هم هكذا واقفين. الثاني، الثالث، الرابع، احمد، مصطفى، علي. بعدين ثلاث بنات فيما بينهم، واحدة عمرها 4 سنين واثنين على 6 سنين واقفين. اللي من 4 سنين حكت بصعوبة. قلت لهذا هاي ماذا تقول؟ قال تقول اسمي زينب. انا سمعتها تقول زينبه، زينبه على لهجتها. اسمي زينب. الثانية خديجة، الثالثة فاطمة. بعدين اطفال اثنين الى جانبهم موجودين، واحد اسمه موسى والثاني اسمه صادق. قلت لهم انتم ماذا تصنعون هنا؟ هو يترجم. قال احنا موجودين هنا، بعض الناس اللي يركبون نقرأ لهم قرآن. قلت انتم تعرفون تقرون قرآن؟ اللهم اشهد اني قد بلغت امام هالجماهير هذه بالكويت، كل العالم تسمع. تعرفون تقرأون القرآن؟ نعم. حافظين من جزء عمه سور عديدة، اكثر جزء عمه حافظيها هؤلاء الاطفال الصغار، واحنا اطفالنا ما يعرفون اسم جزء عمه. طبعا مو كل اطفالنا، تعرف ماذا اقصد انا بكلامي يعني. فبدأوا يقرؤون القرآن، اول مرة قرأوا لسورة الحمد. الله يعلم يقرؤون سورة الحمد والدموع تجري. الان انا ماسك نفسي يعني، الان انا اتشجع اني ما اتأثر، بس انقل لكم الكلام. لكن لما كنت امامهم وجدت نفسي اجهش في البكاء. من يصدق هذا المنظر يا اخوة؟ في الجامبيا على خليج ممتد من ساحل البحر، اطفال 8 10 صغار فقراء يقرؤون القرآن، يحفظون القرآن من اطفال المسلمين هناك في اقصى الارض. من يصدق هذا الكلام؟ هذولا اذا لم نحفظهم ولم نحرسهم بعد ذلك يأتي الشيوعيون يأخذونهم، جماعة ماو ستونغ يأخذونهم، المبشرون النصارى يأخذونهم منا. وعلي من المسؤولية تقع على التجار. لذلك عندما انادي اقول ايها الاخوة علينا ان نتبرع، ان نتحرك، ان ندفع الحقوق، ان ندفع كل ما نملك في سبيل نشر الاسلام واغاثة هؤلاء الملهوفين ونشر الاسلام وتعاليم الاسلام في العالم، خصوصا اليوم لان الاسلام يتعرض لحملة شعواء لتشويه الاسلام وتزويره. فودعتهم وركبت، حتى اذكر لما كنا رايحين هاي العبارة تمشي وهالحيوان هذا الدلفين، دلفين شايفين، يمكن 20 واحد من هالجانب و20 واحد من هالجانب في رقصة واحدة الى ان عبرونا ذاك المكان. هذا واحد يقول لي هؤلاء يرقصون، قلت له لا هؤلاء يصلون، لان وان من شيء الا يسبح بحمده، هؤلاء يسبحون الله ويقدسونه. فاذا الامام الهادي سلام الله عليه يريد ان يعلمنا الاسلام هكذا، على الهواء الطلق، على الروائح العطرة، على الاسلوب الصحيح، على اغاثة الملهوفين، على نشر الاسلام، على انك تحمل الحب لكل الناس، على انه من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. هذا منطق اهل البيت ولذلك نتحدث عن 14 معصوم هذه الليالي لنتأثر بحياتهم وننشد إليهم. فالظاهرة الكبرى اللي موجودة في حياة الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام هو ظاهرة التركيز على زيارة أبي عبد الله الحسين، لأن الإمام الهادي يعتقد أن زيارة الحسين هي التي تعمق الإيمان في قلوبكم. يقول: الإيمان ما وقرته القلوب وصدقته الأعمال. وهذه الأيام الليلة ليلة الأول من شهر صفر، أو اليوم الأول من شهر صفر، في ضر الصفر، معنى ذلك أن أهل البيت دخلوا الشام اليوم أو الليلة، لأنهم دخلوا في أول يوم من شهر صفر. فتصور دخولهم وفكر فيهم كيف دخلوا، فكر بزينب العقيلة. زينب، سألني رجل من الشام قال: من زينب؟ قلت: تسأل عن زينب؟ فقط فكر في نطفة طاهرة لعلي أمير المؤمنين استقرت في أطهر رحم في الكون، في رحم فاطمة الزهراء. فكر أن زينب 9 أشهر في رحم أمها فاطمة، وأرضعتها حولين كاملين، اللي ترتضع حليب الزهراء شلونها تطلع. ثم فكر أن زينب كانت في حجر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زينب عاشت في حجر جدها رسول الله 6 سنوات، 6 سنوات، لأن يوم وفاة النبي كان عمرها 6 سنين، وهي مع أمها فاطمة مع أخيها الحسن والحسين، ففي حجر جدها النبي، وكان يزقها العلم زقا. بعد ذلك في حجر أبيها علي أمير المؤمنين تتنقلها حجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، تتنقل بين فاطمة وعلي وجدها رسول الله. ثم بعد ذلك زينب مع أخويها الحسن والحسين. ثم بعد ذلك الإمام السجاد يقول لها: عم زينب، أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هاي شهادة لها أنها عالمة، هذه زينب. أما زوجها فعبد الله بن جعفر الطيار. جعفر الطيار أخو الإمام علي، إنما سمي بالطيار لأنه في سبيل الله في الجهاد قطعت يمينه وشماله، فأعطاه الله جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، فسمي جعفر الطيار. هذا فقط عند أهل البيت، خاصية لهم. ابن جعفر الطيار عبد الله أكرم الناس وأشجع الناس، سائر الناس تزوجها. فتصور شلون بنت كرماء وزوجها كريم وهي كريمة، لذلك الذي يأمها في حاجة لا تخيب أمله، ما تخيب أمله. بعض الناس يجون من جنوب لبنان، عندهم من كل مكان للسيدة زينب في الشام، يطلب منها حاجة تعطيه. دخلت حرمها الشريف ليلة النصف من شعبان قبل سنتين، رأيت طفلة صغيرة عمرها 7 سنين مربوطة للضريح وهي مشلولة، الزوار الناس قسم يدوس على رجليها لشدة الزحام، فأنا وقفت أدفع الناس عنها. سألتها: ما اسمك؟ قالت: اسمي زينب. قلت لها: زينب وجاية لزينب؟ قالت: أنا جاية عند الست. ماذا عندك؟ قالت: مولانا أنا مشلولة وعلاجي عندهم، هي تعطيني علاجي إن شاء الله وأنا أطلع من عندها. وين في بعد منتصف الليل حقيقة اتجهت إلى السيدة زينب، قلت: سيدتي بحق أمك فاطمة لا تكسري قلب هذه الطفلة المسكينة، طفلة مسكينة هذه مشلولة، وأنتوا إلكم مكانة عند رب العالمين، لكم مكانة عند الله يا زينب، أنت اللي دخلت الشام والحبال مربطة بالحبال، يمكن تطلبين من الله ما تطلبين الله يعطيك. وبالفعل الله تبارك وتعالى أعطاها هذه الطفلة، والناس والعالم قضايا كثيرة تذكر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. والإيمان أيها الأخوة فوق البرهان، الإنسان كل ما يحب أهل البيت ويعتقد فيهم أكثر يأخذ منهم أكثر، هذا شيء طبيعي، واللي ما يعتقد فيهم ما يأخذ منهم. فتصور زينب كريمة بنت كرماء وزوجها هذا الكريم وابوها يوم من الايام علي بن ابي طالب يحكم الكرة الارضية كلها. هذه بنت علي. النساء الكوفيات اذا واحدة منهن رأت زينب كانت تفتخر على اترابها وقريناتها تقول ايتكن مثلي، اليوم انا رأيت زينب وسلمت عليها. واذا هل عزيزة نفسها مربوطة بحبل من عضدها الى عضد الامام زين العابدين. وادخلوهم الشام، ادخلوهم الشام باي حالة باي شكل. وتعرف الاخت وعلاقتها مع اخوها زينب لما تنظر الى رأس ابي عبد الله الحسين كيف تتحدث مع رأسه، كانت تجود بنفسها بابيه وامي وتحفظ اطفال اخيها من الضياع. وشايف المصائب امامها وخطبتها اللي القتها في مجلس يزيد تحولت كلماتها الى احجار ملتهبة على رأس يزيد وعلى رؤوس الطغاة والظالمين. فكانت منكسرة بابي وامي. لذلك لما رجعوا الى المدينة زينب اول شيء عملته ذهبت الى جدها رسول الله وتبعتها سكينة. عم الى اين تذهبين؟ قالت لها بني سكينة انا ذاهبة لجدك يا رسول الله اشكو له حالنا. اخذت عضد الباب، اخذت مقبض باب المسجد النبوي ووقفت على قبر جدها رسول الله. قالت يا جداه يا جداه انا جئت اليك ناعية انعى اخي الحسين، الحسين حبيب قلبك قتلوه يا رسول الله، قتلوه عطشانا، هؤلاء اطفاله يتامى معي. واما سكينة لما رأت عمتها زينب تخاطب الرسول هكذا جئتك ناعية لاخي ابي عبد الله الحسين، صاحت سكينة يا جداه يا رسول الله اشكو اليك ما الم بنا من البلاء. ثم قالت يا رسول الله وحق الذي ارسلك بالحق نبيا ما رأيت ألعن ولا افتق من يزيد بن معاوية ولا اكفر منه، رأيت رأس ابي الحسين بين يديه وكان يضربه بسوط في يده ويقول ذق يا حسين من هذا الضرب. اما الامام السجاد فضرب الخيام خارج المدينة وارسل بشر بن حذلم ينعم. بشر بن حذلم كان ابو شاعر الامام السجاد، قال ادخل المدينة وانعى ابي الحسين. يقول بشر فركبت فرسي ورفعت علما اسودا واتجهت الى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لما وقفت هناك ناديت، رفعت صوتي بالبكاء والنحيب وناديت يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدراره، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول بشر خرج الناس صغار وكبار، يقول اللي ألم قلبي طفلة للحسين اسمها فاطمة العليلة. هذه الطفلة كانت جالسة في بيتها في دار أبيها الحسين تندب اباها الحسين ليل نهار، يا با وين الله وين الله ويرد الوالي ليه يرد سالم من ارض الغاضرية. يقول لما نظرت اليها اخذتها معي الى اخيها الامام زين العابدين. محمد بن الحنفية كان في داره لما سمع الصيحة سأل ما الخبر، ما احب ان يخبروه بمقتل الحسين. قالوا رجع اخوك الحسين الى المدينة. وتعرفون المدينة كانت مصابة بألم شديد. قبل ايام ماتت ام سلمة قبل ورود السبايا الى المدينة. ام سلمة هاي اللي كانت تحمل الحسين على صدرها ايامه ماتت والمدينة في عزاء. الان الحسين راجع قال اين اخ الحسين؟ قالوا رجع. قال اذا رجع انا اذهب لاستقباله. فاخرجوه معهم. اتصور هو كان مريض محمد بن الحنفية، لكن ما عنده خبر بمقتل اخيه الحسين. وشوف علاقة الاخوة شلون، اخذوه يساندوا ليتتشوا لها. بالطريق سمع بكاء وصياح، سأل ما الخبر؟ قالوا ممكن وصل مقتل مسلم ابن عقيل، مسلم في الكوفة قتل. قال يحق للناس ان يبكوا على مسلم، لكن البكاء اكثر من مسلم، انا اشعر بحالة في قلبي، لعل اخي الحسين اصيب بشيء. فما اخبروه حتى اذا وصل الى خيام الامام زين العابدين، لما وقع بصره على اخته زينب، على سكينة، على الاطفال، النساء، الكل ينادي وحسيناه وحبيب قلباه وعباسه. فوقع محمد بن الحنفية مغمى عليه. هاي كلمة الدعاء اللي اقرأ لكم اياها. الامام السجاد كان جمع الناس ويلقي عليهم خطبة بابي وامي، وخطبته موجودة في ارباب المقاتل يذكروها. القى عليهم خطبة فجاءوا اليه، قالوا يا ابن الحسين ادرك عمك، عمك محمد وقع الى الارض مغمى عليه. جاء محمد، جاء الامام السجاد اخذ رأس محمد. شايف يعني الان لقاء بعد هالفترة الطويلة من السفر، واذا عمه يقع على الارض مغمى عليه. اخذ رأسه وضعه في حجره، ثم صار يبكي فتساقطت دموعه على وجه عمه، نثروا على وجهه شيء من الماء، فتح عينه. اتصور هذا رجل، طبعا تعرف محمد بن الحنفية علاقته بسيد شباب اهل الجنة، لما وقع بصره بوجه علي زين العابدين، من هذا؟ علي زين العابدين؟ قال نعم يا عم، انا ابن اخيك، انا علي زين العابدين. قال ولدي اخبرني اين ابوك الحسين، اين ابوك ابو عبد الله الحسين، وين؟ ممكن جئت وحدك انت هنا، اين الحسين؟ قال يا عم اخبرك اني رجعت وليس معي الا ارامل ويتامى. يقول له محمد، محمد يا عم جيتك يتيم، محمد يا عمي جيتك يتيم، وما من معي غير الحريم، اي والله وما من معي غيري الحريم. واما الحوراء زينب تنقلت بخطواتها الى اخيها محمد بن الحنفية، الله يرحم حج وداي هذا بالعراق ذكره الليلة، استقبلها محمد. من هذه زينب؟ تقول له على لسان هذا الشاعر، تقول له ولا اخواي، لان سالها كيف حالك يا زينب، تقول له ولا اخواي ولا اخواي، اي كتن الحزن يا محمد، سعد الله قلبك يا سيدتي، ولا اخواي ولا اخواي، اي كتن الحزن يا محمد ولا اخواي، اي هضم يسعر بدلالي، ولا اخواي ولا اخواي، انا اجيتك لا ولد بندي، ولا اخواي عفتهم جثث برض الغاضرية. الى هنا تقبل اعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. هالقلوب الطيبة، هالوجوه المفعمة بنور الايمان، بدموعكم، بقلوبكم، دعاء دعاء الى الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا الله ثبت قلوبنا على دينك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.